الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان بدء القتال. اقترب العثمانيون من الأسوار طبقا للخطة الموضوعة، وبدأ الحصار الفعلي يوم السادس من شهر أبريل سنة 1453 ميلادية. عندئذ طلب السلطان من الإمبراطور قسطنطين أن يسلم المدينة للأتراك، وتعهد السلطان محمد بأن يحترم سكانها ويؤمنهم على أرواحهم ومعتقداتهم وممتلكاتهم، لكن الإمبراطور قسطنطين رفض هذا الطلب واعتمد على حصون المدينة المنيعة ومساعدة الدول النصرانية له. بدأ السلطان العثماني تقسيم القيادات العسكرية وتنسيق قطاعاتها، فجعل زغنوس باشا الألباني الأصل على رأس الجيش غير النظامي، وحدد له مهمته بمراقبة سكان حي غلطة الجنويين ومنعهم من مد يد المساعدة إلى المدينة المحاصرة، وجعل صاريجة باشا على الميسرة وهو حاكم الرملي، وحدد له مهمته بالهجوم على المدينة من بداية القرن الذهبي، وجعل الإشراف على المدفعية وقيادة الجنود الأسيوية الأناضولية لإسحاق باشا حاكم الأناضول، يعاونه محمود بك، وكل منهما قائد عظيم كبير التجربة في مسائل الحرب وعلى دراية واسعة بفنونها. وجعل السلطان نفسه ومعه خليل باشا وزيره الأول في قيادة المنطقة الوسطى، وحدد السلطان مهمة الأسطول في منع وصول التموين والعتاد الحربي إلى المدينة عن طريق البحر ومهاجمة السفن التي تحرس السلسلة التي تغلق مدخل القرن الذهبي، ومحاولة اقتحامه وتدمير السفن الراسية فيه وإحداث أكبر كمية من الخسائر في الأرواح بما تقذفه من نيران على حصون المدينة المطلة على البحر، وأخيرا التعاون مع الجيش البري في حصار المدينة. وأمر سلطان محمد الثاني قائد الأسطول العثماني بلطه أغلي بتطهير بحر مرمرة من الجنوب الرومية المعسكرة في جزره، والاستيلاء على جزر الأمراء والتي كانت منفا لأباطرة الروم وأمرائهم، فاستولى عليها قائد البحرية العثمانية وأطلق سراح المسجونين والمعتقلين وأخرجهم من السجون والسراديب المظلمة التي كانوا فيها، ثم وضع في هذه الجزر حاميات عثمانية. استراتيجية القسطنطينية. كانت القسطنطينية كما هو ظاهر في المصور الموجود في هذه الصفحة مثلثة الشكل، جانب منها على بحر مرمرة وجانب على ميناء القرن الذهبي، ويمتد على طول كل منها سور واحد، أما الجانب الثالث فيقع في الجبهة الغربية ويصل القسطنطينية بأوروبا، وكان لها هناك سوران طولهما 4 أميال يمتدان من شاطئ بحر مرمرة إلى شاطئ القرن الذهبي، ويبلغ ارتفاع السور الداخلي منهما نحو 40 قدما، وقد دعم بأبراج طولها 60 قدما، وتبلغ المسافة بين كل برج وآخر نحو 180 قدما، ويبلغ ارتفاع السور الخارجي نحو 25 قدما، وقد حصن أيضا بأبراج شبيهة بأبراج السور الأول وإن كان أصغر من سابقه حجما، وبين السورين فضاء يبلغ متوسط عرضه ما بين 50 و60 قدما، ويقع أمام السور الخارجي سور ثالث ليس بذي قيمة سهل الاقتحام ويمكن تسميته متراسا، وبين السور الخارجي والمتراس المشار إليه يوجد أرض فضاء، ثم أمام هذا المتراس خندق واسع يبلغ عرضه نحو 60 قدما، ويعتبر هذا الخندق خط الدفاع الأول عن مدينة القسطنطينية. وللسور الخارجي أبواب عديدة، والتي جاء ذكرها أثناء الحصار هي: أولا باب أدرنة، ثانيا باب المدفع طوب قبو، وكان يسمى قديما باب القديس رومانوس، ثالثا الباب العسكري. وأقام السلطان محمد الثاني مع جنوده المختارة تجاه هذا السور وجعلهم ثلاثة أقسام: القسم الأول الميمنة، وتتألف من جنود الأناضول بقيادة إسحاق باشا ومحمود بيك، ويمتد من الساحل الجنوبي لدفاعات المدينة عند بحر مرمرة إلى باب طوب قبو. والقسم الثاني الميسرة، وتتألف من جنود أوروبا والمتطوعين والجنود غير النظاميين بقيادة قرهج باشا، ويواجه جزءا من السور يمتد من أقصاه الشمالي عند ميناء القرن الذهبي إلى باب أدرنة. القسم الثالث القلب، ويتألف من جنود الانكشارية والجنود المختارة التي تتكون منها الفرق الخاصة والانتحارية بقيادة السلطان محمد الثاني نفسه، ويواجه من السور الجزء الأوسط منه الذي يمتد من باب طوب إلى باب أدرنة، أدرنة قبر. مركز القيادة أقامها الفاتح خلف القلب، وعسكر زغنوس باشا الألباني مع فرقته في المرتفعات المشرفة على حي غلطة لمراقبة الجنويين ضمنها، ومنعهم من إمداد القسطنطينية ومراقبة الشاطئ الشمالي من القرن الذهبي. وكانت فرقة زغنوس باشا معدة كاحتياطي للاشتراك في الهجوم على المدينة من ناحية البر عند الحاجة. ونسب السلطان محمد أمام السور البري المدافع والمجانيق، وأحكم وضعها وتنسيقها، وكانت هناك 14 بطارية مدفع، في كل واحدة منها 4 مدافع. نصبت الكبيرة الضخمة أمام باب القديس رومانوس، وعرف هذا الباب فيما بعد بطوب قب، أي باب المدفع، تذكارا لهذا المدفع السلطاني. استعدادات الإمبراطور قسطنطين. كانت أسوار القسطنطينية بالرغم من الخراب الذي لحق ببعض أجزائها على مر العصور منيعة، تمتد من القرن الذهبي إلى بحر مرمرة، وكان يقوم في كل زاوية من ذلك السور حصن قوي، وقد وقف أمام الجيش العثماني ومدفعيته الحديثة الهائلة الشديدة الانفجار والقوية التأثير، وأمام الأسطول التركي الكثير العدد عند باب القديس رومانوس أخطر نقطة في السور 8000 من المدافعين يعاونهم عدد كبير من سكان المدينة الذين جندوا للدفاع عنها أو لمساعدة الدفاع ونقل أدواته وترميم الأجزاء التي تخربها أو تهدمها المدافع العثمانية. وكان هناك فرقة أجانب المكونة من 3000 مقاتل، وتتألف من محاربين جنويين وبنادقة وعناصر من كريت وروما وإسبانيا، وقد قدم هؤلاء جميعا للدفاع عن المدينة وتقديم المساعدة الحقيقية في هذه المحنة الرهيبة. أما الدوافع فربما كانت دينية، وربما كانت مادية تجارية، وربما كانت حب المخاطرة والمقامرة وركوب الصعب، وقد تكون هذه الدوافع مجتمعة وراء ذلك. وعسكر الإمبراطور قسطنطين في مواجهة السلطان الفاتح، وحشد جنوده في ناحية وادي لوكس، وهي المنطقة الضعيفة في الأسوار عند باب القديس رومانوس، وبدأ يعقد المجالس العسكرية لتنظيم أمر الدفاع عن المدينة وأخذ المشورة من كبار قادته، وعهد إلى جون جوستنياني بمهمة الدفاع عن هذه الناحية. وكان تسليح المحاصرين بصفة عامة سيئا، فلم يكن لديهم السلاح الكافي ولا السلاح الجيد الحديث، ولم يكن لديهم أيضا مدفعية قوية، وحتى مدافعهم الصغيرة القصيرة المرمى فإنهم لم يستطيعوا نصبها على الأسوار خشية ألا تتحملها ولا تتحمل أصوات انفجاراتها. وقد اتفق الكتاب المعاصرون من الروم على وجه يشبه الإجماع أن المدافعين عن مدينة القسطنطينية كانوا 8000 مقاتل، وكاد يجمع المؤرخون المحدثون من الأوروبيين على الأخذ بهذا التقدير، ويذكرون أن نصفهم كان من الروم والنصف الآخر من اللاتين. أما المؤرخون الأتراك فيقدرون عدد المدافعين 40000 مقاتل. يقف إلى جانبهم ذلك السور الضخم المنيع العملاق، وذكروا أن حدة النزاع في المدينة بين الروم واللاتين قد هدأت، وأن الخطر المحدق بالمدينة أنساهم خصومتهم، فالتفوا حول الإمبراطور يشدون من أجله، وعقدوا العزم على الموت دفاعا عن مدينتهم. وهنا يجب أن نشير إلى موقف مستعمرة غلطة الجنوية، دارت القسطنطينية من جهة الشمال، فنقول إنها وقفت موقف الحياد التام حرصا على رضا السلطان الشاب القوي، وتمسكت بهذا الحياد، فلم تساعد أحدا من الفريقين ولم تنصر أحدهما على الآخر. وقد بعث الإمبراطور قسطنطين إلى السلطان محمد الثاني يحاول صرفه عن الحرب، لكن السلطان العثماني قال للرسل: فليسلم لي إمبراطوركم مدينة القسطنطينية، وأقسم بأن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه وماله وعرضه، ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في أمن وسلام، ومن شاء رحل عنها وذهب حيث أراد في أمن وسلام أيضا. عند ذلك أيقن قسطنطين أن الحرب لابد واقعة، فحاول تخريب قلعة رومل حصار، ولكن الأتراك تصدوا للروم الذين قاموا بهذه المحاولة وردوهم على أعقابهم خائبين. واشتد ذعر الإمبراطور، وأيقن أن نهايته قد قاربت، وأن مصيره أصبح معلقا بيد سلطان العثمانيين، فأمر بإغلاق أبواب المدينة، وقبض على جميع من فيها من الأتراك، وكان فيهم بعض غلمان السلطان محمد الثاني، فأطلق قسطنطين سراحهم وردهم إلى سيدهم ومعهم رسالة يقول فيها: إذا كانت المدينة يهددها الخطر فإن الإمبراطور يلوذ بالله. ولم تقفل أبواب القسطنطينية إلا بعد أن نقضت الهدنة علانية. وأخذت مدافع العثمانيين بعد أن أحكم وضعها وتسديدها تطلق قذائفها الهائلة على السور، وظلت على ذلك ليلا ونهارا لا تكاد تنقطع، وكان يسمع لصدام القذيفة بالسور دوي هائل يملأ قلوب أهل القسطنطينية رعبا وهلعا، وبخاصة في ساعة الليل الهادئ، ويملأ الفضاء بسحب الدخان والتراب. ووجم الناس في القسطنطينية وانتبهوا نوع من الذهول، وما ظنوا قط أن للمدافع كل هذا الأثر، واستبسل الفريقان المتحاربان المهاجمون والمدافعون في القتال والنزال، فكان المدافعون على رأسهم جون جوستينيان، والإمبراطور لا يكاد يهدم جانب من السور حتى يسرعوا إلى إصلاحه وترميمه، وكان المحاصرون لا ينقطعون عن رمي قذائفهم على السور ويندفعون بين الحين والحين لاقتحامه على رأسهم جنود الإنكشارية الذين أظهروا شجاعة نادرة وإقداما فائقا ولم يبالوا بالموت. استطاعت المدافع العثمانية بقذائفها المتواصلة والمؤثرة أن تهدم جزءا من السور الخارجي عند وادي ليكوس، وقد امتلأ الخندق بأنقاض السور وشظايا القنابل، فاندفع الجنود العثمانيون نحو الثغرة وتسلقوا السور بالسلالم، ووصل بعضهم إلى نقاط فوق السور، وكاد يتم اقتحام السور لولا أن جون جوستينيان قذف بجميع جنده المدربين المدرعين. واشتد القتال بين الجانبين، وارتفعت الصيحات من كلا الطرفين، وانهمرت على الأتراك العثمانيين السهام من كل جانب، واستمر قتال عنيف إلى أن أظلم الليل، فأمر السلطان محمد الثاني جنوده بالانسحاب بعد أن خبر قوة المدافعين وأسلحتهم واستعدادهم. وفي نفس الوقت حاولت بعض السفن العثمانية تحطيم سلسلة القائمة على مدخل ميناء القرن الذهبي واقتحامه، ولكن السفن البيزنطية والإيطالية التي كلفت بالحراسة والواقفة وراء السلسلة كانت أكثر ارتفاعا، فسهل عليها اصطياد السفن التركية وصب قذائفها ونيرانها عليها وردتها خائبة. وكان الأسطول العثماني مجهزا بكل وسائل الحرب المعروفة في ذلك الوقت، ويحمل عددا كبيرا من المحاربين، وتسير معظم سفنه بالمجاديف، إلا أن رجال البحرية العثمانية وعلى رأسهم قائدهم بلطة أغلي لم تكن لهم الدراية الكافية ولا الخبرة الممتازة في الحروب البحرية، كما أصابهم كذلك بعض الزهو والغرور لكثرة عدد سفنهم، ولم يقدروا ما لعدوهم من قوة قتالية وخبرة عملية ومعرفة بأمور الحرب البحرية، فهاجمت القطع البحرية العثمانية أعداءها وألقت بأحجارها ورمت بأسهمها النارية عليها وطرحت على سفن العدو قوارير النفط واقتربت من سفن الخصوم تحاول إحراقها وتدميرها وقطع حبال سفنها ومراسيها. لكن سفن البيزنطيين وحلفائهم أظهرت جلدا وصبرا كبيرين، فكانت تصيب سفن العثمانيين ولا تستطيع تلك إصابتها بسهولة على الرغم من استعدادها الحربي الكبير، وكلما حصل اشتباك تكون الدائرة على السفن التركية ولم تجد شجاعة أفرادها شيئا أمام قوة العدو ونيرانه الإغراقية الفتاكة، مما اضطر الأسطول العثماني إلى الانسحاب تتبعه صيحات الأعداء وهتافاتهم المعبرة عن فرحهم. واغتبط أهل القسطنطينية بنجاحهم في صد الأتراك في البر والبحر، واشتد ساعدهم وقوي أمامهم في صدهم في المستقبل، وذهب الإمبراطور قسطنطين مع البطريرك إلى كنيسة سانت صوفيا وصلى صلاة شكر لله على ما أولاه من الثبات. أما السلطان محمد الثاني فلم تهن عزيمته لهذا الفشل، بل زاده ذلك تصميما على بلوغ هدفه الكبير فتح القسطنطينية. معركة غلطة البحرية. ثم حدث في 20 إبريل/نيسان من نفس العام أن ظهرت في بحر مرمرة 5 سفن غريبة قادمة من الغرب، 4 منها بعث بها البابا لمساعدة القسطنطينية، والخامسة للإمبراطور قسطنطين نفسه. كانت تحمل جنودا ومؤنا وبضائع وسلاحا. ورأى الأتراك هذه السفن 5 تقترب من المدينة المحاصرة. عند ذلك أمر السلطان العثماني قائده البحري بلطة أغلي بمهاجمة هذه السفن بعد مباغتتها وتدميرها، وإن لم يستطع فلا أقل من منعها من الوصول إلى المدينة المحاصرة. وختم السلطان محمد الثاني أمره العسكري لقائده البحري: إذا لم تنجح في ذلك فلا ترجع لي حيا. عند ذلك طلب بلطة أغلي من هذه السفن التسليم وإلا يصيبها الدمار في إنذار شديد اللهجة، لكن السفن 5 رفضت بإباء الانصياع للقائد التركي، وقامت معركة بحرية حامية بين سفن 5 ومن خلفها سفن بيزنطية وراء السلسلة المطلة على مدخل القرن الذهبي، وبين السفن العثمانية الكثيرة العدد المنتشرة في المنطقة برمتها. والتحم الفريقان المقتتلان وزاد الصخب وعم الهدير وسقط القتلى من الأتراك نتيجة دفاعهم واستماتتهم في القتال. وكانت الريح في بديء الأمر تساعد السفن البابوية وتمكنها من ضرب البحرية التركية، لذا أصاب السفن العثمانية الكثير من الضرر. ثم تغير اتجاه الريح فجأة فتحول الموقف لصالح الأتراك، واستمر القتال بعنف وضراوة حتى تلاحمت السفن. وبالرغم من أن السفن العثمانية المشتركة في هذه المعركة كانت كثيرة العدد، إلا أن السفن التركية لم تحرز نصرا على سفن أعدائها، فقد كان الإيطاليون مدرعين مسلحين وفي تمام النظام والمقدرة القتالية، وسفنهم هي الأخرى كانت متفوقة في الحجم والقوة. وكان سكان المدينة يشاهدون المعركة ويشجعون الإيطاليين بهتافاتهم ويرفعون الرايات الصليبية، وكان سلطان محمد الثاني بدوره ينظر إلى المعركة من الساحل ويأمر بين الحين والآخر القضاء على سفن أعدائه التي أخذت تصب قذائفها ونيرانها الفتاكة على القوارب العثمانية الصغيرة، وهي تحاول بمجاديفها الخشبية مغالبة الرياح الشديدة التي كانت تعوقها عن التقدم. ولم يكن لرجالها قط من العدة في القتال إلا الشجاعة، وسكنت الريح فجأة فوقفت السفن الخمس عن السير وانكمشت أشرعتها، وكانت قد قاربت مدخل القرن الذهبي، وتصاعدت صيحات الفرح من جانب الأتراك، وانتهز بلطا أغلي هذه الفرصة فانقض بسفنه على السفن الخمس لإغراقها، واستبسل العثمانيون في هجومهم الخاطف واندفعوا اندفاع الريح العاتية قبل أن تهب عليهم الريح من جديد وتعوقهم عن الحركة، بل تشلهم تماما، وحاولوا إحداث فجوات بين سفن الخمس لإغراقها فلم يوفقوا، وحاولوا إحراقها بالنار ولكن سرعان ما كان بحارتها يصبون عليها الماء فيطفئون النار. وعاود بلطه أغلي الهجوم المرة بعد المرة حتى أصيبت إحدى عينيه واحتدم القتال، وأخذ الأتراك يقفزون إلى السفن الخمس والجنود الإيطاليون يطلقون عليهم قذائفهم ونيرانهم الإغريقية فيتساقطون إلى البحر بكثرة، ولم تهن قوة الأتراك رغم فداحة الخسائر، بل كانوا يندفعون إلى الأمام في حماسة فائقة لتصرعهم القذائف الحجرية والنارية. وكان سلطان محمد الثاني يقف على شاطئ غلطة ينظر إلى هذا الصراع الدامي بعين لا تطرف، وهو لا يكاد يستقر فوق ظهر جواده، فلما رأى ما نزل بسفنه ورجاله من القتل والتمزق لم يتمالك نفسه، فاندفع نحو البحر حتى غاص حصانه إلى صدره، وكانت السفن على مرمى حجر منه، وكان يلوح لبلطة أغلي بأعلى صوته يا قبطان يا قبطان، وغابت شمس ذلك اليوم وأرخى الليل سدوله والمعركة لا تزال حامية الوطيس. وفجأة هبت الريح من الجنوب قوية فنشرت السفن الخمس أشرعتها ومرت من بين السفن التركية بخفة وقوة متجهة إلى القرن الذهبي، حيث أنزلت السلسلة الضخمة، وسرعان ما شدها الروم مرة أخرى ووصلت السفن إليهم سالمة وسالم بحارتها. وهكذا انتهت هذه المعركة البحرية والتي سميت معركة غلطة البحرية، تمييزا لها عن المعركة التالية التي حدثت في القرن الذهبي نفسه بخسارة فادحة في السفن والمقاتلين البحارة الأتراك. وخرج السلطان محمد الثاني من الماء وقد ابتلت أطراف ثيابه وعلاها ماء البحر الممزوج بالدم، وعاد إلى معسكره وهو مطرق في صمت مغيظ وهدوء يسبق العاصفة. أما أهل القسطنطينية فقد غمرتهم موجة من الفرح الكبير بما أحرزوه من نصر، وقويت عزيمتهم على الصمود، ولاح لهم أنهم سيهزمون الأتراك ويردونهم عن الأسوار، وأنها أيام وتنقشع الغمامة من فوق مدينتهم، وأقاموا مواكب الأفراح في المدينة ودقت الأجراس في الكنائس، وظل الناس طوال الليل ينشدون الأناشيد المقدسة فيتردد صداها في معسكر الترك الذي كان يعد العدة لدحر عدوه مهما كلفه ذلك من جهد ورجال. واستمرت المدفعية التركية تواصل إطلاق قذائفها ليلا ونهارا وتحدث دويا هائلا وتدق أسوار المدينة، وفي نفس الوقت استمر سلطان محمد الثاني في رسم الخطط وابتكار الجديد منها مع أركان حربه، وهداه فكره وخبرته العسكرية إلى أنه لا بد من تحديد المعركة وإجبار العدو على خوضها. معركة القرن الذهبي البحرية. أخذ السلطان محمد الثاني يبحث عن وسيلة لإدخال سفنه في القرن الذهبي نفسه من أجل السيطرة على هذا الميناء الاستراتيجي الهام وحصار القسطنطينية من أضعف جوانبها، وإضعاف الدفاع عن السور البري وبعثرة القوة الرومية وتشتيتها، وكذلك تشديد المراقبة على سكان مدينة غلطة من الجنويين أصحابها والمسيطرين عليها، ثم تسهيل المواصلات مع قاعدته في رمل حصر. وقد حاولت السفن العثمانية عدة مرات تحطيم السلسلة الضخمة القائمة عند مدخل الميناء فلم توفق لقوتها ومناعتها وإحكام الدفاع عنها. وكان أحد طرفي السلسلة يقع على شاطئ غلطة مدينة الجنويين، وكانت العلاقة بينهم وبين السلطان العثماني علاقة سلام ممزوج بخوف من المستقبل المجهول. إذا ما استولى العثمانيون على المدينة الخالدة، وعلى ذلك فكانوا يميلون بعواطفهم نحو الروم ويتمنون لهم النصر. ولاحت للسلطان فكرة بارعة، وهي نقل السفن من مرساها في بشكطاش إلى القرن الذهبي، وذلك بجرها على الطريق البري الواقع بين الميناءين مبتعدا عن حي غلطة خوفا على سفنه من الجنويين. وقد كانت المسافة بين الميناءين نحو 3 أميال، ولم تكن أرضا مبسوطة سهلة، ولكنها كانت وهادا وتلالا غير ممهدة. ولم تستغرق دراسة الخطة سوى عدة ساعات من وقت السلطان، فاطمأن قلبه إليها حتى لكأنها وحي ألهمه. وجمع الفاتح أركان حربه وعرض عليهم فكرته وحدد له مكان معركته القادمة، فتلقى منهم كل تشجيع وأعربوا عن إعجابهم بها، وبدأ تنفيذ الخطة. وأمر السلطان محمد الثاني فمهدت الأرض وسويت في ساعات قليلة، وأتي بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهر بها انزلاج السفن وجرها. وكان أصعب جزء في المشروع هو نقل السفن على انحدار التلال المرتفعة، إلا أنه بصفة عامة كانت السفن العثمانية صغيرة الحجم خفيفة الوزن. تم هذا المشروع العسكري العظيم بسرعة، وقبل أن يستطيع البيزنطيون التدخل والعمل على إتلاف السفن. واستطاع السلطان محمد الثاني في 22 إبريل من نفس العام 1453 أن ينجح في نقل 70 سفينة من البسفور إلى القرن الذهبي. وضمانا لسلامة قوته البحرية، ظلت المدفعية تطلق قذائفها طوال اليوم 21 فتقع في القرن الذهبي، ولم تمكن السفن البيزنطية ولا القوة البرية من التدخل الفعلي أو حتى مجرد الرد على مصادر نيران العثمانيين. وقد أصيبت من جراء ذلك إحدى السفن البيزنطية فغرقت، وجنحت بقية السفن إلى أسوار غلطة واحتمت تحتها. وفي نفس الوقت حاولت السفن العثمانية الموجودة خارج الميناء تحطيم السلسلة، ولكنها كانت صامدة منيعة. ومن ناحية أخرى ضاعفت المدفعية القائمة تجاه السور البري للقسطنطينية ضرباتها القوية، وكان هدف هذه الضربات هدم الأسوار وإضعاف الروح المعنوية للروم وإرهاقهم وإقلاقهم. كان هذا العمل عظيما بالنسبة للعصر الذي حدث فيه، بل معجزة من المعجزات تجلى فيها سرعة التفكير وسرعة التنفيذ. ولو أن فكرته ليست من مبتكرات ذهن السلطان محمد الثاني، فهي فكرة قديمة استخدمت في الماضي، ولكن تطبيقها وتنفيذها بهذه السرعة وبهذه الدقة يدل بلا شك على عقلية ممتازة ومهارة فائقة وهمة عظيمة. ونجحت خطة السلطان محمد الثاني في صرف انتباه الروم والجنويين عن خطته العظيمة، ودهشوا دهشة كبرى عندما علموا بها، فما كان أحد ليستطيع تصديق ما تم، لكن الواقع المشاهد جعلهم يدعنون لهذه الخطة الباهرة. انتهى الشريط الثالث من كتاب السلطان محمد الفاتح، وله بقية على الشريط الرابع.